في غسان الجنين، وهو جد المؤلف. هذا ابن رجب الشيخ الإسلام جده من جهة العلم، ما هو من جهة النسب. كيف؟ لأن ابن رجب تلميذ ابن القيم، وابن القيم تلميذ شيخ الإسلام. نعم، يقول خلاف الأشياء التقليدية في قوله ما نقول ابن رجب رحمه الله حافظ. ليش؟ اي نعم، ما هو اخوك اذا عرفت ان في شيء تعتقد ان خلاف ان الحق في خلافه فلا حرج عليك ولا هو وليس هذا اخوك. نعم، نقول خلاف الشيخ التقليدين في قوله يدعو اليها ان لم يستثنى. كان الشيخ رحمه الله يقول الانسان اذا اعتق ان او عزم فإن الإفق يفقي إلى الباء والمناطق إلا باستثناء بخص. نعم، نشوف الآن الإفقر على هذا.
ويتطلع على هذا مسائل، منها إذا عتقت الأمة المزوجة لم تملك منفعة البضع. منفعة البضع التي هي مورد النكاح، وإنما يثبت لها الخيار تحت العبد لأنها كملت تحت ناقص فزالت كفاءته بذلك، أو تعبدا غير معقول المعنى. ومن قال بسراية العتق قال قد ملكت بضعها قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك، فصار الخيار لها في المقام مع الزوج أو مفارقته سواء كان حرا أو عبدا. وعلى هذا لو استثنى منفعة
نخلي بحثي أشعر في المستقبل، لكن مثل هذه إذا عتقت الأمة تحت زوجها فهل لها خيار أم لا؟ لها خيار، ثم قلنا لها خيار لقصة من؟ بريرة وزوجها مغيث، لها زوج مغيث. بريرة عتقت فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها خيار، قال الآن إن شئت تبقين مع زوجك إذا تبقين، إذا شئت تستثنى فلك خيار. وش اختارت؟ فسر فعطي ما دام ملكت نفسي فلا ما بي. ولكن الرجل كان متعلقا بها جدا، يحبها جدا وهي تكرهه جدا، فكان يطلب أن تعود ويلحقها في أسواق المدينة يبكي، يجب تعود عنده أبت رضي الله عنه. وتوسط إلى الرسول، توسط إليها بالرسول صلى الله عليه وسلم، فكلمها النبي عليه الصلاة والسلام تبقى معه، فقالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعا وطاعة، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه. ما بي، فهلا أنا أشير عليك، ما أمر، نعم، قال ما لك حاجة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا تعجبون من حب بريرة، من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ لأن الغالب أن القلوب تتقارب، من تحبه يحبك، وأما حبك حبا شديدا وهو يقول حبا شديدا هذا مال. ولهذا جعله الله عليه السؤال مولى تعذب. المهم أن المرأة تركت الزوج، الزوج هو عبد أسلم وهو تحرر، فهل الخيار هنا لماذا جعلها خيار؟ هل لأنها ملكت بضعها فصار لا تصرف لحم عليها، إذا قلنا إن هذه هي العلة فإنه لا فإن لها خيار سواء كان الزوج عبدا أو حرا أو لأنها لما كملت وهو عبد صارت أعلى منه ففقدت الشفاعة بينها وبينه فهو ضد بالله لأنه عبد وهي حرا فتبدأ الخيار
والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والثلاثون. القاعدة الخامسة والثلاثون.
أظن أجي واحد يقول الثالثة بعد الرابعة الظهرينة. ما خلنا نبدأ من الأول. نبدأ من
الرابعة والثلاثون.
خامسة يمكن أثناء الرابعة يمكن. وين الرابعة؟ الخامسة بس الصفحة عندك. نشوف الصفحة الثانية صفحة لنا. لا أنا أرى أن يأخذ غيرك شو اسمك ياسر يأخذ غيرك. صعب عليك صعب عليك أطلع صعب عليك شوي لأن تتبع أنت وضبت ما حولك لمبة عطية. اقرب عبد الله هنا اقرب عشان يصير بالنور. نعم.
القاعدة الرابعة والثلاثون: استحقاق منافع العبد بعقد لازم يمنع من سريان العتق إليها كالاستثناء في العقد وأولى. في العقد وأولى لأن الاستثناء الحكمي أقوى، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافا للشيخ تقي الدين في قوله يسري العتق إليها إن لم يستثني. ويتفرع على هذا مسائل.
إيش؟
رحمه الله.
إيه ما نأخذ الأشياء اللي ما تغير المعنى ما حاجة.
منها إذا عتقت الأمة.
إذا عتقت ما ظن.
إذا عتقت الأمة المزوجة لم تملك منفعة البضع التي هي مورد النكاح، وإنما يسقط لها الخيار تحت العبد لأنها كملت تحت ناقص فزالت كفاءته بذلك أو تعبدا غير معقول المعنى. ومن قال بسراية العتق قال قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها.
بضعها
قال قد ملكت
بضعها ملكت بضعها بضعها يعني معروف الضم.
قال قد ملكت بضعها فلم يبق لأحد عليها ملك فصار الخيار لها في المقام مع الزوج أو مفارقته سواء كان حرا أو عبدا. وعلى هذا لو استثنى منفعة بضعها للزوج صح.
فلو نسخة
ولم تملك الخيار سواء كان زوجها حرا أو عبدا ذكره الشيخ وقال هو مقتضى المذهب. ويرد على هذا القول بملكها بضعها أنه يلزمه منه
أنه يلزم منه
انفساخ نكاحها حيث لم يبقى للزوج ملك عليها ولا قائل بذلك. على أنه يمكن أن يقال عتق بضعها لا يلزم منه ثبوت الخيار
عتق بعضها
لا يلزم منه ثبوت الخيار لها على الحر لأن حرية البضع لا تنافي استحقاق منفعته بعقد النكاح ابتداء فالحرية الطارئة به أولى.
لا تنافي ثبوت أي إذا حق ها لا أصل نعم.
ومنها لو أجر عبده مدة ثم أعتقه في أثنائها لم تنفسخ الإجارة على المذهب، وعند الشيخ تنفسخ إلا يستثنيها في العتق. وخرج صاحب المقنع ذلك وجها لنا لا بناء على السراية بل على زوال ولاية السيد عن عبده،
بل بناء على زوال. هل عندكم خطية؟ بل على خلاص. ها؟ ايش؟ الشيخ صحيح الدين اللي هو ذكر بالأصل بس القادر ان الشيخ صحيح الدين يرى ان المنافع تتبع العين الا اذا استثنى. هنا مراد الشيخ صحيح الدين، اما قوله بالاول ذكره الشيخ فالظاهر انه يريد الموفق. نعم.
لا بناء على السراية بل على زوال ولاية السيد عن عبده بعتقه، فيكون كما لو أجر الولي الصبي مدة ثم بلغ في أثنائها فإنه ينفسخ في وجه، وهذا ضعيف، فإن الولي تنقطع ولايته بكلية عن الصبي ببلوغه رشيدا، بخلاف السيد فإن استثناء
له هنا
فإن له استثناء منافعه بالشرط، والاستثناء الحكمي أقوى كما تقدم. ومنها لو اعتق الورثة العبد الموصى بمنافعه صح ولم يصل إلى المنافع.
ها؟ إيش؟ خرافة مثل ما قلت أولا أن منافع العبد إذا استحق بعقد لازم سابق على العتق فإن العتق لا يفي إليها. إذا استحق منافع العبد بعقد سابق على العتق فإن العتق لا يفي إليها بل تبقى المنفعة على ما هي عليه. وذكر عدة أشياء. ها مثال هذه المثال، رجل أعتق عبدا وقد آجره لمدة سنة، أجره لشخص مدة سنة، أعتقته اليوم هذا وقد آجرته بالأمس لمدة سنة، فهل تنفسخ الإجارة؟ ما تنفسخ، لأنها استحقت بعقد قبل العتق. والقول الثاني أخر شيخ الإسلام أنها تنفسخ ما لم يستثنها في العقد، في العتق، ما لم يستثنها في العتق. هذه خلاصة القاعدة، وأنا ما اهتميت بهذه القاعدة لأن الحقيقة ما احنا بحاجة لها، ما فيها لا معتق ولا عتيق الآن. ها؟ إذا احتجنا المستقبل ولا بقى عليكم من علم الله فلا بأس. نعم. المثل واضح الآن. إيه؟ والله اللي يظهرني أن الراجح المذهب في هذه المسألة. أن الراجح المذهب وأن تخير النبي عليه الصلاة والسلام بريرة على زوجها لا من أجل أنها ملكت بضعها كما قال الشيخ رحمه الله، لكن من أجل أن زوجها كان عبدا أسود وكانت هي حرة عتقت فصار لها خيار لأن صارت أرفع منه في الكفاءة. أما الشيخ رحمه الله فيرى أنها لها خيار لأنها ملكت بضعها، ولهذا يرى أن المرأة الأمة إذا عتقت ولو تحت حر فإن لها خيار. فالمهم من القاعدة الآن إذا استحقت منافع العبد في عقد قبل العتق ثم عتق هل تزول هذه المنافع تنفسخ؟ المذهب لا تزول بل تبقى على ما هي عليه. وأوضح مثال لذلك أن يعتق الرجل عبده الذي آجره لمدة سنة، فنقول العتق نافذ والمنفعة المستحقة للأجير ليس عليها عتق، تبقى الآن حتى تتم المدة، وحينئذ يملك العبد هذه المنفعة. نعم.
القاعدة 35، من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر هل ينفسخ العقد الأول أم لا؟ فهنا صورتان، إحداهما أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة
لا يعني بعد العتق تكون من بعد العتق للعبد العبد نعم. وأما ما قبل العتق فهو السجن نعم.
إحداهما أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقدا مؤبدا، فإن لم يكن عقد معاوضة فلا معنى لانفساخه كالموصى له، كالموصى له بمنافع الأمة إذا اشتراها، فإنه يجتمع له ملكها بالعقدين ولا ضرر في ذلك، فهو كما لو كان ملكه لمنفعة بغير عقد كملك الورثة بمنافع العين الموصى برقبتها إذا اشتروها من الموصى له، وإن كان عقد معاوضة
كذلك كملك الورثة لمنافع العين الموصى برقبتها إذا اشتروها. عندكم إذا اشتروا العين من المصالح، إذا اشتروا العين يحط نسخة، لأن النسخة هذه تبين مرجع الضمير فقط. لا برقبة فيها أحسن، النسخة برقبة فيها إذا اشتروا العين.
وإن كان عقد معاوضة وهو النكاح انفسخ بملك الرقبة، لأنه ملك ضعيف ومختلف في مورده، هل هو المنفعة أو الانتفاع، ويختص بمنفعة البضع ويملك به الاستمتاع بنفسه دون المعاوضة عليه، فلا يجتمع مع الملك القوي وهو ملك الرقبة، بل يندفع به. ولا نقول إنه يدخل ملكه في ملك الرقبة لأنه مالك الرقبة،
لأن
مالك الرقبة لم يكن مالكا له، فكيف يتضمن عقده على الرقبة بملكه؟ بل نقول
شو عندكم؟ فكيف يتضمن عقده على الرقبة ملكه؟ هذا هو الصحيح. نعم. إيه هذا بناء صحيح. بل يندفع عندكم بل يندفع به ولا نقول إنه يدخل الملك. قبل شيء بل يندفع به ولا نقول إنه يدخل ملكه في ملك الرقبة. عندكم؟ طيب.
بل نقول قد اجتمع له ملك الرقبة بجميع منافعها بجهة، وملك البضع
وملك
البضع بجهة أخرى ضعيفة، فبطلت خصوصيات الجهة الضعيفة كلها لمصيره مالكا للجميع ملكا تاما. وهذا صحيح، فإنه لا يمكن بعد هذا الملك أن يقال إنه يملك الانتفاع بالبضع دون منفعته، ولا أنه يملك الانتفاع به لنفسه دون المعاوضة عليه، فتعين إلغاء خصوصيات عقد النكاح كلها.
ثاني المثل هذه. طيب رجل تزوج أمة يملك برعه ولا لا؟ ها؟ النفع ولا الانتفاع؟ الانتفاع، يملك الانتفاع. الذي يملك النفع له أنه يستوفي النفع بنفسه وبغيره، واللي يملك الانتفاع يستوفيه بنفسه دون غيره. والزوج يملك منفعة البضع لكن يملك الانتفاع به، ما يمكن يأجر زوجه لأحد ولا لا؟ بخلاف اللي يستأجر البيت فإنه يملك النفع فيؤجره لغيره. واضح؟ طيب الآن هذا الرجل الذي قد تزوج الأمة يجوز أن يتزوج الأمة بشرطين كذا معروفة، إذا اشتراها من سيدها هل ينفسخ النكاح أو لا ينفسخ؟ يقول المؤلف انه ينفصل النكاح، وعلى هذا فيكون وطئه اياها بعد عقد البيع وطئ ملك يمين تسري، فاذا حملت منه صارت ام ولد، صارت ام ولد. لكن لو قلنا يبقى النكاح صار وطئه اياها بعد الشراء وطئ زوج، فيكون الولد مملوكا ولا تكون ام ولد. افهمتم الان؟ لماذا بطل النكاح بالشراء؟ لان الشراء اقوى من النكاح، فمالك الامه يملك كل منافعها وكل الانتفاع بها. قوله مالك الامه يقدر ياجرها، يقدر يرهنها، يقدر يوقفها، والزوجه يقدر ياجرها ولا يبيعها ولا يرهنها ولا رهنها. إذن الملك أقوى من النكاح، فإذا ورد الأقوى على الأضعف زال حكم الأضعف. هذه القاعدة. قال شو عندك؟ يقول نقول إذا ورد الأقوى في أثناء الكلام، إذا ورد الأقوى على الأضعف زال حكم الأضعف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: والصورة الثانية أن يكون العقد المملوك به المنفعة غير مؤبد كالإجارة، فإذا ملك العين بعد ذلك هل ينفسخ فيه وجهان، ويندرج تحت ذلك صور، منها لو اشترى المستاجر العين المستاجرة من مؤجرها ففي انفساخ الإجارة وجهان، حكاهما الأصحاب وربما حكي روايتان، أحدهما ينفسخ لأنه يملك الرقبة فبطله
لأنه ملك الرقبة. وش عندكم يا أصحاب الخطوط؟ ملك؟ ها؟ نعم. طيب نسخة أنت. نعم.
أحدهما ينفسخ لأنه يملك الرقبة فبطل ملك المنفعة كما لو اشترى زوجته، والثاني لا ينفسخ وهو الصحيح وهو اختيار القاضي وابن عقيل والأكثرين.
لا وهو اختيار ما ترى؟
هو صحيح واختيار القاضي.
عندك أنت؟ إيه ترى اللي عندنا ما أصحاب ما عندك؟ القاضي أبو يعلى معروف من علماء الحنابلة. نعم.
خيار القاضي وابن عقيل والأكثرين لأن المنافع ملكها
ملك
أولا بجهة الإجارة وخرج الحمل في المؤسس، والبيع بعد ذلك يقع على ما يملكه البائع وهو العين المسلوبة النفع، فصار كما لو اشترى العين الموصى بمنافعها من الورثة، واستاجر المنافع من مالكها لعقد أو عقدين، فإن الإجارة لا تنفسخ بغير خلاف ولا منافاة بين ثبوت البيع والإجارة بخلاف النكاح. وأيضا فالملك ها هنا أقوى من ملك النكاح لأنه يملك الانتفاع والمعاوضة
يملك به الانتفاع.
ويملك به عموم المنافع فلا تنفسخ بملك الرقبة. فإن قيل لو لم تنفسخ،
أنت فاهمين المسألة هذه؟ ها؟ لازم نفهم. ها؟ الصورة الثانية فيما إذا ورد عقد على عقد، كلامنا الآن فيما إذا ورد عقد على عقد هل يبطلها أم لا؟ وسبق التفصيل في ذلك. في الصورة الثانية إذا كان العقد المملوك به المنفعة غير مؤبد كالإجارة، مثاله آجرت فلانا هذا البيت لمدة سنة، مفهوم هذا ولا لا؟ بعد مضي شهرين اشتريت البيت منه، اشتريت البيت منه. فقد ورد الآن عقد على عقد، لأن المشتري يملك العين والمنفعة، فصارت المنفعة الآن مستحقة للمشتري بعقد الإجارة السابق وبعقد البيع اللاحق. فهل تبطل الإجارة السابقة أو لا تبطل؟ في خلاف، لكن ما الذي يترتب على الخلاف؟ إذا قلنا بأنها تنفسخ، فإن المشتري يرجع على البائع بأجرة بقية المدة إذا قلنا أنها تنفسخ، وإذا قلنا لا تنفسخ فإنه لا يرجع. كلام مفهوم ولا مفهوم؟ طيب مهم مفهوم؟ طيب بعت عليك بيتا وكنت قد آجرت إياه سنة، آجرتك هذا البيت سنة تبتدئ من شوال، أجرتك إياه في شهر محرم، اشتريته مني أنت، بعت عليك، كم مضى من الإجارة؟ شهرين، ثلاثة، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، ثلاثة أشهر، لقي تسعة أشهر، هل تنفسخ الإجارة لأنك ملكت البيت أو لا تنفسخ؟ فيه وجهان كما قال المؤلف أو روايتان، والفرق بين وجهين وروايتين أن الروايتين عن أحمد والوجهين عن الأصحاب. طيب إذا قلنا إنها لا تنفسخ فأنت لا ترجع علي بشيء، لأنك تستوفي المنافع بمقتضى العقد الأول، وإذا قلنا تنفسخ فأنت ترجع علي بإيش؟ بثلاثة أرباع الأجرة. إذا قدرنا الأجرة 400 ريال ترجع علي بكم؟ 300 ريال، لأنك لم تستوفي إلا ربع المدة وهي ثلاثة أشهر، فأنت الأول لا. مفهوم؟ طيب نعم.
فإن قيل لو لم تنفسخ الإجارة لعادت المنافع بعد انقضاء مدتها إلى المؤجر، لأنه لم يدخل في عقد البيع، وإنما استأجرها مدة مؤقتة بخلاف الزوج.
لعادت المنافع بعد انقضاء مدتها إلى المؤجر لأنها تدخل في عقد البيع. سدى عندك إيه معنى أنه لم، لكن اللي قبل لم إيه صح، إذا صح النسخة.
ما لم تدخل في عقد البيع وإنما استأجرها مدة مؤقتة بخلاف الزوج، لأنه يملك المنفعة ملكا مؤبدا. لأنه ملك المنفعة ملكا مؤبدا. فالجواب أن البائع باع ما يملكه من العين ومنافعها التي يستحقها بعد انقضاء مدة الإجارة، فإنه يملك العقد على المنافع التي تلي العقد والتي تتأخر عنه بالإجارة عندنا. الإجارة عندنا فالبيع أولى.
فبالبيع
عندنا فبالبيع أولى. أما إن كان الاستئجار من غير البائع وكان مالكا للمنافع المؤبدة فالإجارة باقية وتعود إليه بعد انقضاء المدة بغير تردد، ولو ملك المستأجر العين بهبة فهو كما لو ملكها بشراء، صرح به الشيخ مجد الدين في مسولته على الهداية. فأما إن وهب العين المستعارة من المستأجر فإنه كبت العارية، ذكره القاضي وابن عقيل
عندنا وذكره ما هو طيب.
ذكره القاضي وابن عقيل لأنه عقد غير لازم.
لأنها العيرية يصلح لأنها ولأنه عندك لأنها ها وله ها لأنها عقد غير طيب.
منها لو استاجر دارا من أبيه ثم مات الأب وورثها فهل تنفسخ الإجارة؟ فيه وجهان أيضا. وخرجهما صاحب التلخيص من المسألة التي قبلها. والمذهب عند القاضي في الخلاف أنه لا ينفسخ كشراء المستاجر. وقال في المجرد ينفسخ، وتوجه بأن الملك بالإرث قهري يقتضي تملك ما لا يتملك، ما لا يتملك مثله بالعقود، فجاز أن يملك به المنافع المستأجرة من مستأجرها فتنفسخ الإجارة.
فتنفسخ كيف؟ إذا اللي عندنا اللي عندنا ثلاثة، عندنا فتنفسخ الإجارة، وعندك فينفسخ الإجارة، وعندك فتنفسخ به الإجارة، ها؟ لا اللي عندنا ماشي. طيب.
وأيضا فقد ينبني هذا على المنافع المستأجرة، هل تحدث على ملك المؤجر أن المنافع؟
كذا يا على أن صح أحسن.
هل تحدث على ملك المؤجر ثم تنتقل إلى ملك المستأجر؟ فإن قلنا بذلك فلا معنى لحدوثها على ملك وانتقالها إليه، وهذا إذا كان ثم
هذا
إذا كان ثم وارث سواه.
إذا كان
هذا إذا لم يكن ثم وارث،
لا إذا كان الصواب إذا كان
هذا إذا كان ثم وارث سواه، لأن فائدة بقاء الإجارة استحقاق باقية الأجرة. فإذا لم يكن وارث سواه
استحقاق بقية الأجرة، هو يقول هكذا، لا يقول بقية. وش عندك أنت؟ طيب.
فإذا لم يكن وارث سواه فلا معنى
له. أي نسخة إيه هو الأول؟ أنت الأول عندك هذا إذا لم يكن وارث سواه. طيب. إيه طيب إذا لم يكن ثم وارث سواه هي المسألة الثانية. فأما إذا لم يكن وارث.
فإذا لم يكن وارث سواه.
مثل لم يكن تكون عندك في الموضع لم يكن. هذا الأول. والثاني صار معناه واحد إلا هذا إذا لم يكن ثم وارث سواه، بس ذلك ثم حطه بأن وارث ولا أحد ممكن. المهم من الحكم إذا لم يكن وارث سواه في النسختين. أولى يا جماعة إذا الصواب اللي عندنا عد النسخة في الأول وراء كيش إيه عجيب هي جد ولا حبنا جرامهم في هم تصير بيضة طعم تصير أبيض. لا أحسن لا أحسن الحب الأبيض، ما دام في الحب الأبيض أحسن. ما شاء الله جاب حب الأبيض خلها النص واحدة. ها إيش اللي يسمح الله الطامس كرم. المهم يجيبوا الحبل الأبيض سواء طامس ولا غير طامس إن شاء الله تعالى. نعم.
فإذا لم يكن وارث سواه فلا معنى استحقاقه العوض على نفسه، إلا أن يكون على أبيه دين لغيره وقد مات مفلسا بعد أن أفلسه الأجرة.
أفلسه
بعد أن أسلح الأجرة. ومنها
صحيح كان المؤلف صحيح، يعني أنه إذا كان ما ليس له وارث سوى هذا الرجل سوى ابنه الذي ورثها بعد أبيه وقد استأجرها من أبيه، فسواء قلنا تنفسخ الإجارة أو ما تنفسخ إلى من يعود؟ إليه هو. فلا معنى لقولنا تنفسخ ثم يستحق العوض من التركة، لأنه ما ليس له وارث سوى إلا إذا كان على أبيه دين، فهو يصير فيه فائدة. فيه فائدة وهو أنه إذا قلنا إنها لا تنفسخ
ألزمنا الابن بالأجرة ليسلمها إلى صاحب الدين. ولكن حتى في هذا الحال إذا أذن في الأجرة لأننا نقول لا يرد ميراثه إلا بعد قضاء الدين. فالذي يظهر لي أنه ما دام ليس هناك وارث سواه أن المسألة ما فيها فائدة أن نقول انفسخ أو ما انفسخ. نعم. ومنها
لو اشتراط لعلم يعبر في رؤوس نخلة بشرط قطعه ثم اشتراط
في رؤوس نخله
بشرط قطعه ثم اشترى أصله في الحال، فهل يتخرج انفساخ البيع كالطلع على ما مر من الوجهين لأنه بمنزلة المنفعة لتبعه في البيع أم لا؟ لأنه عين مستقلة فيه ترشد والمجزوم فيه
لأنه عين مستقلة. وعندك أنت عين مستقلة في نصها حذر لأنه غيره، هذا غلط يشتغل عليها. هنا اللي أصل والرقم. نعم. لأنه عين مستقلة.
فيه تردد والمجزوم به في الكافي أنه لا ينفسخ بغير خلاف.
لكن هل يلزم في هذه الحالة أن يقطعه أم لا؟ يا سرعك بالجواب، أنت فاهم المسألة الآن؟ وش هي المسألة؟
لو أن
إنسان اشترى تمر من قبل بدو الصلاح بشرط القطع، يجوز ولا لا؟ ها؟ أي بشرط القطع يجوز. الرسول نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحه. يجوز؟ تأكد؟ ها؟ ها؟ ما تأكد؟ زين، يجوز بشرط القطع. طيب، لكن بمجرد ما اشتراه قبل أن يقطع في الحال اشترى الأصل، فهل يلزمه القطع أو لا يلزمه؟ يقول فيه تردد، ومجزوم به أنه لا ينفسخ. الأصل النخلة، نعم. إيه فيها في مباح؟ كيف؟ إيه نعم، ممكن يصل هذا البلح هذا يبيعه على الناس. كان الناس المغول يبيعون بالسوق البلح، أدي أدركته أنت ولا لا؟ يبيعون، يجيبون القنو معلق يبيعون على الشماريخ، يقطعونه ويبيعون على الناس. ها؟ ايه الحتى يسمونها الحتى. ها؟ الان يمكن الان تركوه عندنا، ما هم بسالوه. لا لا، المهم اللي ما عبر. لا نعم، اشتراط لم يعبر في رؤوسنا حتى لو ولم يعبر، لا يجوز بيعه إلا بشرط القطع في الحال. نعم. ها؟ نعم، لكن هل يلزمه القطع أو لا يلزمه؟ إذا قلنا إن البيع ينفسخ، ما لزمه القطع. وإذا قلنا إنه لا ينفسخ، فهل يلزمه القطع؟ نحن ما نتكلم بالإشارة، نتكلم على بيع الثمر على رؤوس النخل. انتهت الإجابة الآن. يقول إن المقطوع به في الكافي إنه ما ينفسخ، يبقى على ما هو عليه، ويكون ملكا للبائع للمشتري بمقتضى العقد الأول، لأنها عين مستقلة سبقت ملكيتها على ملكية الأصل، فعليه يكون البيع باقنا على حاله. ولو أصيب بجائحة مثلا رجع على البائع لأنه ما انفسخ البيع. ها؟ يلزم بالقطع. نعم.
وهل
كان
شأن النخل؟
اي نعم، لأنه اشترى هذا الشراء مستقلا بشرط القطع، وهو ما يصح بيعه إلا بشرط القطع. نعم من قبل يعني أي فإنه يقطعه إذا قلنا بأن البيع لم ينفسخ، وإذا قلنا أنه فسخ البيع ما يقطعه. نعم.
الآية 33 من استاجر عينا ممن له ولاية الإيجار ثم زالت ولايته قبل انقضاء المدة لا يكون فسخ الإيجار. هذا قسمان، أحدهما أن تكون إيجارته بولاية محضة، فإن كان وكيلا محضا فالكلام في مؤشره دونه، وإن كان مستقلا بالتصرف فإن انتقلت الولاية إلى غيره إلى غيره لم تنفسخ الإجارة، لأن الولي الثاني يقوم مقام الأول كما يقوم الملك الثاني مقام الأول.
المالك كما يقوم المالك الثاني المالك.
وإن زالت الولاية عن المولي عليه
عن المولى عليه
عن المولى عليه
يا ثاني هذا ما شوف هذا تدم رأينك وانت نازل الله هديك تحصل على عين رخيصة هذا الآن بالدكان إذا راحت راح تجيب. نعم.
وإن زالت الولاية عن المولى عليه بالكلية كصبي يبلغ بعد إيجاره أو إيجار عقاره والمدة باقية ففي الانفساخ وجهان أشهرهما عدمه، وهو قول القاضي وأصحابه لأنه تصرف لأنه تصرف له تصرفا لازما فلا ينفسخ ببلوغه كما لو زوجه أو باع عقاره. والثاني ينفسخ ذكره في المولي وجهه لأنه أجره مدة لا ولاية له عليه فيها بالكلية فأشبه إجارة البطن الأول في الوصف لمن قرر قبل انقضاء المدة وفارق البيع لأنه ينضرم في الحال وتنقطع عرفته. نعم لو كان بلوغه في مدة الخيار ففيه نظر وكذا النكاح ينضرم من حينه ويستقر المهر فيه بالدخول بخلاف الإجارة لأن الأجرة تتقصد فيها على المدة ولا يستقر الملك فيها إلا باستيفاء المنافع شيئا بعد شيء. وذكر في الموني وجها آخر أنه إن أجره مدة يعلم بلوغه فيها قطعا لم يصح في الزائد
عندنا في الزيادة نسخة الزائد عندكم
ويخرج الباقي على تفريق الصفقة ونحوه ذكره صاحب التلخيص.
وهذا الوجه أحسن الوجهين بل أحسن الوجوه. مفهومة المسألة الأخيرة ولا لا؟ طيب هذا رجل ولي على يتيم وآجر بيته لمدة سنة فبلغ اليتيم بعد 6 أشهر هل تنفسخ الإجارة فيما بقي لأن ولاية الولي زالت ببلوغه أو لا تنفسخ؟ فيه وجهان، وجه ما تنفسخ لأن الولاية تمت وزالت، وجه آخر أنها لا تنفسخ لأن الولي آجر هذا البيت على وجه شرعي صحيح فلا ينفسخ. فيها إن ثالث وسط يقول إن آجره مدة يعلم بلوغه فيها انفسخت الأجرة فيما بقي، وإن كان لا يعلم فإنها لا تنفسخ. فإذا آجره وهو يعلم أنه بعد 6 أشهر يتم له 15 سنة وآجر بيته لمدة سنة، هنا آجره مدة يعلم أنه يبلغ فيها، فتصح الإجارة في الأشهر 6 الأولى وتنفسخ في الباقي في 6 الباقية. أما لو كان الصبي له 14 سنة مثلا أو قل 13 سنة وآجر عقاره لمدة السنة، فهنا نعلم أنه لم يبلغ في هذه المدة بالسن، لكن يمكن أن يبلغ لماذا؟ بالاحتلام. فأجره لمدة وله 13 سنة لمدة سنة، في خلال هذه السنة احتلم الصدر، صار الآن صار بالغا. ففي هذه الحال نقول إنها لا تنفسخ، لأن الرجل آجره مدة يرى أن له فيها الولاية فلا تنفسخ الإجارة. وهذا القول اللي فيه التفصيل هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح. فصار في المسألة 3 أقوال: الانفساخ مطلقا وعدمه مطلقا، والثالث إن علم أنه يبلغ في أثناء المدة انفسخ الإجارة فيما بقي وإلا فلا. نعم. هذه فيها تفصيل نبين ما نجينا الآن، ما بقي إلا نصف دقيقة. يقول المؤلف أن تكون إجارته بولاية محضة، افتراضا أن إذا كان بغير ولاية محضة كما سيأتي في القسم الثاني أن تكون بملك ثم تنتقل إلى غيره، والتفصيل إن شاء الله نذكره غدا.
ولا ما أستطيع عنده مسجلات من هذا مكانك عنده مسجل عشان أولى أنا ملاقبة إذا ما في فائدة ما في فائدة يلقب حتى من هناك
محمد.
طيب
بس كل ما اقترب شيخ الكرة
يلا حال نجل تجيته وين الاخ اللي اخذ الصيد تبي مكبر هذا معه كبير انت اللي محتاج المكبر الشمال اثنين
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى القائل والسلاسون
لا ها؟ ايه طيب
ان تكون اجارته بملك ثم تنتقل الى غيره وهو انواع، احدها ان تنتقل عنه الى من يملك بالقهر ما يستولي عليه فتنفسخ الاجاره لملكه المنافع داخله منها، ودخل تحت هذا اذا اجر مسلم شيئا
تحت هذا ودخل تحت هذا. الأخ لو صير مكان جزاك الله خير عشان يدل النور تبادل جزاك الله خير. نعم وخر عيونك عشان ما يمكن يجتمع كذا شيء. اي نعم ها. صح ها كيف وش عندك هذا خلاص ودخل
تحت هذا إذا أجر مسلم شيئا ثم استولى عليه الكفار، وإذا أجر حربي شيئا لحربي ثم استولى عليه المسلمون، أما إن أجر حربي شيئا لمسلم أو ذهني ثم استولى عليه المسلمون فالإجارة باقية لأن المنافع ملك لمعصوم فلا تنبت.
واضح أنه إذا انتقل ملك المستأجر على وجه قهري انفسخت الإجارة. مثاله استأجر إنسان هذا البيت من مسلم لمدة 2 سنين ولما تمت السنة استولى الكفار على هذا البيت. إذا استولى الكفار على أموالنا ملكوها ملكا قهريا تنفسخ الإجارة ولا لا؟ يقول مؤلف إن الإجارة تنفسخ. ومثله إذا آجر حربيا ثم استولى عليه المسلمون فإن الإجارة تنفسخ. نعم.
وثانيها أن ينتقل الملك إلى من خلفه في ماله ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه، فلا فراغ له على عقوده، بل هو منفذ لها، وذلك كالوارث والمشتري والمشتري والموصى له بالعين والزوجة إذا أخذت العين صداقا، أو أخذه الزوج منها عوضا عن خلع أو صلحة أو غير ذلك.
وش حكم هذا؟ حكم هذا أن الثاني يقوم مقام الأول ولا يعترض عليه. ومثال الوارث يعني أن الموروث آجر بيته لمدة سنتين ثم مات بعد انتهاء السنة الأولى. إلى أين ينتقل الملك؟ إلى الوارث. الوارث قد تلقى الملك عن الموروث، فهو منفذ لتصرفات الموروث، فيبقى الأمر على ما هو عليه. تبقى المنازع مملوكة لمن؟ المنافع للمستأجر، لأن هذا خلف المالك في ملكه، فهو منفذ لما عقده المالك الأول. نعم.
ثم هي إذا جاء الحرب شيئا ولم يستولى على الكفار فرجال صبر عليه، فنحن قلنا إذا استولى على إذا جاء المسلم واستولى على الكفار فرجال فتخ صول على الكفار
إيه، لأنه أجر حربي لحربي، لأن الحرب يعني لما أجر حربيا وملكنا العين حق الحرب المستأجر ذات، لأن نملك ماله ومنافعه. أما إذا أجر الحربي هذا الشيء لمسلم فإننا إذا استولينا على حق المسلم وهو المنفعة بالإجارة ما نملكها، فالمسلم يبقى على ما هو عليه، وكذلك الذمي لأنه محترم المال. أجره قبل أن نحاربه، وقبل أن نحاربه ما نقدر نأخذ ماله، لكن إذا حاربنا واستولينا عليه أخذناه. نعم. شوف يا اخواني، ترى هذا ما هو مناقشه المساله، من بغير نناقش المساله نبي نقرا القواعد بعد 40 سنه. لا انت افهم القاعده، ما هو كل المساله يعني هذه، يعني لو فهمنا من القاعده مساله واحده كفى. هذا ما مثل الضرر المربع، لازم نحل كل كلمه، فلهذا يعتبر قواعد، وما في ضمنها فهو أمثلة فقط. فنحن إذا أتينا بمثال واحد فأنت بنفسك فيما بعد إذا تدبرت الأمثلة الموجودة الأخرى تستطيع تعرفها. هنا نعم. طيب عندك مثال كالوارث والمشتري والمتهب والمطلب العين والزوجة إذا أخذ العين صداقا والزوج إذا أخذه عوضا عن خل أو صلحا، يحتاج المثل كل واحد عشرة أمثلة ما صحيح. نعم. طيب.
وثالثها أن يكون مزاحما للأول في الاستحقاق ومتلقيا للملك عمن تلقاه الأول، لكن لا حق له في العين إلا بعد انتهاء الاستحقاق كالبطن الثاني من أهل الوقت إذا أدى البطن الأول ثم انقرض، والإجارة ظالمة وفيها وجهان أحدهما
ايش عندكم؟ ايش مسلم؟ ما له وجه مسلم. وش قال؟ ايش مسلم وجهان؟
احدهما وهو ما قال القاضي المتفق انه في
الزمن.
انه لا ينفع ذلك حق له في العين الا ذلك. فهو كالوارد.
يعني هو في المسلم ما فيش ما له وجه، وفيه وجهان في المسألة يعني.
أحدهما وهو ما قاله القاضي مجرد أنه قياس المذهب إنه لا تنفسد، لأن الثاني لا حق له في العين إلا باله فهو كالوارث. والثاني وهو المدرى
الصواب أنه لا تنفس هي مكتوبة همزة عندنا لكن أنه
والثاني وهو المذهب الصحيح وبه جزم القاضي في خلافه وقال إنه ظاهر كلام أحمد وابنه أبي الحسين وحكياه عن أبي إسحاق
أبي حسين أبو وش إنه ظاهر كلام أحمد لا اللي عندنا أصح نعم أصح وهو المذهب وبه جزم القاضي في خلافه وقال إنه ظاهر وابنه أبو الحسين وابنه أبو الحسين ها وقال إنه ظاهر كلام أحمد وابنه أبو الحسين أبو صح ما له حي وابن هذه معطوفة على القاضي معطوفة على القاضي وبه جزم القاضي وابنها أبو الحسين نعم بدليل قوله وحكياه من حكياه مثنى من عندكم هذه ايه ها ايه ايه هو نعم عاد ما ندري عليه قد كنا ابن ابو الحسين ما ندري لكن الكلام على انه حكياه يتبين المراد وابنه ابو الحسين وبه جزم القاضي وابنه ابو الحسين نعم
وحكياه عن ابي اسحاق بن شاق الله واختار ابن عقيل وغيره
اختاره
واختار ابن عقيل وغيره انه لا ينفسر لان الطبقه الثانيه تستحق العين بجميع منافعها تلقيا عن الواقع لانفراد الطبقه الاولى فلا حق للاولى فيه بعد انفرادهم بخلاف الورثه فانهم لا يتلقون عن مورثهم الا ما خلفه في ملكه من الاموال ولم يخلف هذه المنافع وحق المالك لم ينقطع عن ميراثه بالكلية بل آثاره باقية ولذلك تنقضي ديونه ولذلك تقضى ديونه وتنفذ وصاياه من الشركة وهي ملكه على قوله على قوله
من التركة صح تنفذ وصاياه من التركة كده عندك تركة
وهي ملكه على قوله إلى أن تقضى دينه فكيف يورث
عليه وهي ملكه عندكم على قوله على قول على قول أحسن
وهي ملكه على قول إلى أن تقضى دينه فكيف يورث عليه
ديونه ديونه لأن الأحسن ديونه عندي اللي قبله وذلك تقضى ديونه ها عندك كذا طيب
فكيف يعرض عليه في تصرفاته بنفسه وأيضا أنت هو كان يملك التصرف في مالي على التأبين
فكيف يعرض عليه عندكم أو يعترض مش عندك أنت يعترض
وأيضا فهو كان يملك التصرف في مالي على التأبيد الوقت عقاري والوصية به ولما تحمل شجرته أبدا والمفروض عليه الخلاف في ذلك كله وخرج صاحب النور لوجه آخر ببطلان العقد من أصل الإيمان على تفريط الصفقة كما سبق لكن الأجرة إن كانت مقصرة على أشهر مدة الإجارة أو أعوامها فهي خصاصات متعددة على صح الوجهين فلا تبطل جميعا
جميعا
ولا تصل جميعا للإسلام بعضها. تذكر جميعها لغفلان بعضها وإن لم تكن مخصصة فهي صفحة واحدة فيضطرد في اختلاف المذكور. وأعلم أن في ثبوت الوجه الأول نظر لأن القاضي
نظرا نظرا بالنص
وأعلم أن في ثبوت الوجه الأول نظرا لأن القاضي إنما فرضه فيما إذا أجر الموقوف عليه لكون النظر له مشروطا وهذا محل الترجح.
لكون النظر مشروطا له لا مش إما له مقدم ولا مؤخرة لازم مؤخرة صح مشروطا له لا إلا مؤخرة صح.
وهذا محل الترجح أن إذا أجر المرسل النظر المشروط له هل يلحق بالناظر العام فلا ينفسخ بموته الإجارات أم لا فإن من أصحاب المتأخرين من ألحقه بالناظر العام في ذلك وهكذا حكم
المقطع
إذا أجر إقطاعه ثم انتقلت عنه إلى غيره بإقطاع أحد
لا صح غلط. طيب فاهمين هذه المسألة؟ ها؟ طيب المثل الثالث هذه أن يكون الثاني مزاحما للأول في الاستحقاق يعني له استحقاق كالأول لكن استحقاقه لا يكون إلا بعد زوال الأول. مثل هذا بيت وقف قال فيه الواقف هذا وقف على ذريتي ثم ذريتهم. الذرية الأخيرة هم مشاركة للأولى في الوقف ولا لا؟ ها؟ لكنها لا تستحق مع وجود الأولى وإلا فهي مشاركة. ولهذا لا تتمكن الطبقة الأولى من التصرف في الوقف كما تشاء، في الطبقة الثانية أن تعترف. هنا آجر البطن الأول آجر البيت لمدة 10 سنوات ثم ماتوا بعد مضي 5 سنوات انقرضوا. هل تنفسخ الإشارة أو لا تنفسخ؟ نعم، فمن العلماء من قال لا تنفسخ لأن الأولين آجروا حين آجروا ولهم الولاية ولهم حق التأجير. ومنهم من قال إنها تنفسخ لأنه ليس لهم حق في هذا الموقوف عليه إلا مدة وجودهم وحياتهم، وبعد ذلك يتلقاه البطن الثاني عن الواقف الأول فلا تنفسخ. نعم فتنفسخ. حطيت بالكم. وهذه المسألة فيها قولان في المذهب، ولكن المذهب المتأخرين يقولون إن كان الناظر قد شرط له النظر أو كانت ولايته بالنظر العام بالنظر العام فإنها لا تنفسخ، وإن كان نظره باستحقاقه تصل استحقاق فإنها تنفسخ. الناظر هو الوكيل على الوقف، وهذا مرت علينا يا جماعة، قلنا لكم في شروط البيع أن يكون مالكا أو قائما مقام المالك، وأن القائم مقام المالك 4: وكيل ووصي وناظر وولي، 4، وذكرنا لكم تفصيل هذه. نعم، لكن سبحان الله العظيم أنتم تعلمون اليوم وتنسون غدا. لا قريب. على كل حال الآن الناظر من؟
القائم.
القائم على الوقف هذا الناظر الذي يتصرف الوقف الآن، إما ناظر عام وإما ناظر مشروط له النظر وإما ناظر بأصل الاستحقاق. كم دولة؟ من هو الناظر بالنظر العام؟ القاضي. فالأوقاف العامة مثل أوقاف على المساجد، أوقاف على المدارس، أوقاف على الطرق، ولا شرط الواقف لها ناظرا، الناظر عليها من؟ القاضي بالنظر العام. هذا إذا أجر لم تنفسخ إجارته بموته أو زوال ولايته، لأن نظره ها؟ إيش؟ عام. الثاني الناظر بالشرط، الناظر بالشرط بأن يقول الموقف هذا وقف على بقيتي والناظر عليهم فلان، الناظر عليه فلان يعينه. هذا أيضا إذا أجر لم تنفسخ الإجارة بموته، لأنه آجر بمقتضى شرط إيش؟ الواقف، فقام مقامه. الثالث الناظر بأصل الاستحقاق، وهم الموقوف عليهم، الموقوف عليه له النظر لو ما شرط له النظر، إذا لم يكن هناك ناظر مشروط فله النظر. النظر بماذا؟ بأصل الاستحقاق. فإذا قلت هذا وقف على فلان، فالناظر عليه من؟ من الناظر؟ الموقوف عليه. لو ما قلت النظر له، لأن النظر عليه له بأصل الاستحقاق، يجوز أن أقول هذا وقف على فلان والناظر عليه فلان آخر، ولا لا؟ فيكون النظر هنا لمن شرط له. والخلاصة الآن هذا المثل فيها قولان: إذا آجر الموقوف عليهم الوقف ثم انقرضوا قبل تمام مدة، فهل تنفسخ الأجرة الإجارة أو لا تنفسخ؟ في هذا قولان لأهل العلم، في هذا قولان لأهل العلم. المذهب أنه إن كان المؤجر الناظر العام أو كان المؤجر ناظرا بالشرط فإنها لا تنفسخ، لأن المؤجر الآن قائم المقام الموقف. وأما إذا كان المؤجر الموقوف عليه بأصل الاستحقاق لا بالشرط فإن الإجارة تنفسخ، فإن الإجارة تنفسخ. هذا هو تحرير المذهب في هذه المسألة. لكن مع ذلك عمل المحاكم الآن على القول بأن الإجارة لا تنفسخ ولو كان المؤجر الموقوف عليه، ولو كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصله، هو الناظر بأصل الاستحقاق. حطوا بالكم. طيب انتهينا منها الآن، وضحت ولا ما وضحت؟ ها؟ والله في إن نظرنا إلى أننا لو قلنا بالانفساخ يعني كان يحصل ارتباك عظيم عند الناس، لأن كثير من أملاكهم صبروا به أوقاف معنى تنفسخ الإجارة، وكثير من الناس مثلا صاحب الوقف هذا له النظر بأصل الاستحقاق ثم يؤجر البيت لمدة 10 سنوات ومدة بعد 2 أو 3، إذا قلنا بالانفساخ قد يضر المستأجر، لا سيما إذا كان لم يعلم بأنه ناظر بأصل الاستحقاق، ولا فيما إذا زادت الأجور. ثم إذن هذا يرجع فيه المحكمة، وإلا فإن النظر يقتضي أن هذا المؤجر ليس له حق إلا ما دام حيا فقط، وإذا مات انتقلت المنفعة إلى الموقوف عليه الثاني وانفسخت الإجارة، لأن حقيقة ما ليس للأول حق بأن يؤجر مثلا 100 سنة هو يعرف أنه ما يبقى 100 سنة في الغالب. هنا ورابعها
أن يكون مزاحما الأول في استحقاق التلقي عن من تلقى عنه الأول بسبب حقه وتقديمه عليه، وهو المشتري للشرط المشروع إذا أجر.
إذا آجر
وقلنا بصحة تصرفاته بالإجارة أو غيرها، ثم انتزعه الشفيع وفيه 3 أوجه. أحدها
انتبه مين ذي ولا لا؟ أن يكون مزاح من الأول في استحقاق التلقي عمن تلقى عنه الأول لسبط حقه لسبط ولا بسبط
بسبط
ها؟ نحن عندهم بالباء بسبط حقه وتقديم عليه وهو المشتري للشق المشفوع إذا آجر ها؟ وقلنا بصحة التصرفات بالإجارة أو غيرها ثم انتزعه الشفيع عبد الرحمن بن داود يبين لنا هذا ها؟ ما تعرف طيب هذه أرض بينك وبين ناصر نصفين بعت نصفك على عبد الرحمن فهمت؟ هذا النصف اللي انت بعت يسمى مشفوع هذا معنى قوله للشخص ايش؟ للشخص المشفوع ما يخال ما يهم بالضاد بالضاد ايه وحشو من نقول للشخص طيب طيب الشقص المشفوع نصيبك اللي انت بعته الان على عبد الرحمن يسمى شقصا مشفوعا تمام عبد الرحمن اجره الى ياسر عبد الرحمن اجره لياسر ناصر شفع على عبد الرحمن يعني انتزع ما بعته من يد عبد الرحمن لان الشريك اذا باع فلشريكه أن يشفع ويأخذ ما باعه هنا لما أخذ ناصر بالشفعة قال لزياد ارفع يدك ارفع يدك قال لياسر ارفع يدك فهمت؟ ليش؟ لأنه كان بالأول ملك لعبد الرحمن والآن صار ملكا لناصر فقال ارفع يدك قال أنا مستأجر لمدة سنة ولا تمت السنة الآن قال خلاص انتقل الملك عن عبد الرحمن اللي أجرك إلي وأنا لا أرضى بالإجارة هذه هي المسألة فيها يقول ثلاث أوجه طيب
أحدها وهو ما ذكره صاحب المقنع لا تنفسخ الإجارة لأن ملك المؤجر ثالث ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه لأنه يستحق انتزاع العين والمنفعة فإذا فات أحدهما رجع إلى بدنه وهو
انتهى القصة نقطة على هذا الطرق ها
الأول بتصحيحه وتقديمه عليه وهو المشروع إلى آدم وقلنا بصدقاته بإجارة وغيرها ثم ابتدعه الشفيع وفيه ثلاث أوجه أحدها وهو ما ذكره صاحب المثنى لا تنفسخ الإجارة لأن ملك المؤجر الثاني ويستحق الكفيل الأجرة من يوم أخذ لأنه يستحق انتزاع العين والمنفعة فإن فات أحدهما رجع إلى بدنه من حيث وهو
فإذا فات أحدهما
رجع إلى بدنه وهو الأجرة ها هنا فما نقول في الوقت انتقل إلى البطن الثاني ولم تنفسخ إجارته إنهم يستحقون الأجرة من يوم الانتقال وكذلك نص أحمد في رواية جعفر بن محمد على مثل ذلك في بيع العين المؤجرة وأن المشتري يستحق البيع وهو مشكل لأن المنافع في مدة الإجارة
ما خالف ما حين أتأثر نعم
لأن المنافع في مدة الإجارة غير مملوكة من سنة فلا يدخل في عقد البيع ويعرب عنه ويعرب عنه لأن البائع لم يدفع عوضها وهو الأجرة ولم يستقر بعده
ولو فسخ العقد لرجعت المنافع إليه، فإذا باع العين ولم يستثن شيئا لم تكن تلك المنافع ولا عوضها
مستحقا له
بشمول بيع العين ومنافعها. فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحق منها، وهو استحقاق عوض المنافع مع بقاء الإجارة وفي رجوعها إليه مع الاتفاق. وهذا هو أحد وجهي الأصحاب، وهو مثال نص أحمد المذكور أولا. وما ذكرنا قبل ذلك من رجوع المنافع إلى البائع عند الاتفاق هو الذي ذكره صاحب النص. والثاني أنه تنفسخ الإجارة بالعقد، وهو المذكور به في المحرم لما قلنا في ثبوت حقه
من ثبوت
فينفسخ الإجارة كل منهما لأن البطن الثاني لا حق لهم قبل انقضاء الأول، وهنا حق الشفيع ثابت قبل إجارة المشتري، فينفسخ بأخذه لقبض حقه، ولهذا قلنا على رواية أن تصرف المشتري في مدة الصيام مراعى. أيضا
فينفسخ الإجارة لو لم تنفسخ الإجارة لوجب ضمان المنافع على المشتري بوجرة مثل ما تابع.
لأنه ضمان الحيلولة كما قلنا في أحد الوجهين، إذا أعتق عبده المستأجر لزمه ضمان قيمة منافعه فيما بقي له مدة. والثالث أن الشفيع بالسياق بين أن يفسخ الإجارة ويتركها، وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة إعارة العقد.
إعارة العارة يفسخ العارية والعارية، لكن الظاهر أن عندنا إعارة العارة خلى العارية
في مسألة إعارة العارية. فإن الإجارة تبيع المنافع، فلو باع المشتري العين ولو باع المشتري العين أو بعضها كان الشفيع مخيرا بين الأخذ ممن هو في يده وبين الفسخ ليأخذ من المشتري. وخامسها أن ينفسخ ملك المؤجر.
فهمتم الآن؟ القضية هي أن الرجل إذا باع نصيبه من الملك المشترك فلشريكه أن يشفع. وش معنى يشفع؟ يأخذه من المشتري، يأخذه من المشتري بثمنه، لكن المشتري قبل أن يشفع صاحبه آجر هذا الذي اشتراه، فهمتم هذا ولا لا؟
يمثل
الأشخاص. طيب هذا مثلا طلال وياسر شريكان في بيت، فباع طلال على محمد بن واصل نصيبه من البيت. ياسر له أن يشفع ولا لا؟ يأخذ من محمد يقول مش يروح، لكن محمد آجر نصيبه اللي اشتراه قبل أن يشفع ياسر، قبل أن يشفع ثم شفع ياسر، هل تنفسخ الإجارة ولا لا؟ هذا هو كلام المؤلف. يقول فيها ثلاث أقوال، قول إنها تنفسخ، وقول إنها لا تنفسخ، والثالث أن الشفيع له الخيار، إن شاء فسخها وإن شاء أبقاها. فأنتم وقال إن هذا هو الظاهر، المؤلف رجح هذا القول الثالث التفصيل على أن الشفيع إن شاء أمرها وإن شاء فسخها. واضح؟ طيب هذه الراجح ما رجحه المؤلف أن الشفيع بالخيار، إن شاء أمرها وجعل المستأجر ينتفع بالمستأجرة وإن شاء فسخها. لا كيف ولا ملك الرابع إيه لأنه ذكر رابعة رابعة شيء بالصفحة الثانية اللي قبل والصفحة الثانية أول قراءة نهاية
الحاشية كذا
في
الأصول في نهاية لم تذكر الرابعة. كيف؟ الحاشية يقول كذا في الأصول لمغها لم
تذكر الرابعة. نسي المسكين هذا المحاشي نسي أعطان يا أخي قال ورابعة. شوف بارك الله فيكم. طيب القسم الثاني شو القسم الثاني صفحة 45 ها؟ قال وهو أنواع أحدها تبغى تحطه على رقم واحد عشان ما يشفي عليكم ها؟ أحدها هذا رقم واحد بعد ثلاث سطور قال وثانيها حتى رقم اثنين بعد سطرين قال وثالثها ثالثها موضع عندكم بعدين في الصفحة 46 في السطر الرابع بعد المقطع قال ورابعها لقيتها في السطر هذا بعد المقطع عندكم السطر المقطوع هذا البياض شوف أربعة في السطر شو الرابع رابعه حط عليها رقم أربعة وبعدين وخامسه زين. طيب ايش طبع الحاشية اللي قال كذا في الأصول ها أنت يا سيد أنت الحين بلاغ ولا بس وجدتها طيب لا اشتغل عليه بس اشتغل عليه ولا حاجة طيب
وخامسها
كان ينبغي ايضا ان يجعلها بين قوسين مثل ما جعلني قولها حطها قوسين عشان بعد يتضح نعم
وخامسها اي ينفتح منه المؤشر ويعود إلى من انتقل الملك إليه منه. فالمعروف من المذهب أن الإجارة لا تنفسخ بذلك لأن فسخ العقد قصر اللوم فيه إلزام الأصل. وصرح أبو بكر في التنبيه بانتفاخ النكاح لو أنكحها المشتري ثم ردها بعيش بناء على أن الفسخ رفض للعقد من أصله. وقال القاضي إبراهيم في كلا أيدينا الفسخ بالعين قصر بالعقد من فيه
فالفسخ بالخيار تبطل للعقد
من أصله
لأن
الخيار يمنع ولهذا يمنع الدنيا ومعه من التصرف المبيع وثمنه بخلاف العين.
هذا جيد خلاص ها؟ أن ينفسخ ملك مؤجر ويعود إلى من انتقل الملك إليه بعت عليك هذا البيت كم ها شو عبد الرحمن بعت عليك هذا البيت بكم ها بمئة ألف طيب بعت عليك بمئة ألف ثم أجرته للأخ فهد أجرته فهد عرفت وبعد أن أجرته تبين أن في البيت عيبا تبين أن فيه عيبا فرددته إلي رددته إلي هل تنفسخ إيجار السهد أو لا تنفسخ؟ هذه المسألة. ولهذا قال فالمعروف من المذهب أن الإيجار لا تنفسخ. نعم أنا أعرف المشتري ايه رد الى البائع ما له ملك لكن قد عقد للناصر عقد الإجارة وهو يملك ذلك يوم عقده وليله ما بعد فتح البيع
ولو
الإدارة إذا رجعت إلى مالكها تكون للمالك من حين الرجوع، من حين الرجوع تكون للمالك. نعم، الراجح أنه يبقى ما تنفصل الإجارة، الراجح أن الإجارة ما تنفصل إذا كان بعيب، أما إذا كان بشرط فإنها تنفصل، لأن الفسخ بالشرط رفع للعقد من أصله، والفسخ بالعيب رفع للعقد من حين الفسخ. نعم، أو قال يسأل والتلفون
بعضها على بعض وتجاهل أحكامها ويندرج تحت الصور منها إذا رهن وشيء ثم دمنه في انتفاع به أن يطير عالية حال الانتفاع أم لا. قال القاضي في سلاحه وابن عقيل في نظرياته وصاحب النور والتنوير يطير مضمونا بالانتفاع لأن ذلك حقيقة العالية. وهو ابن عقيل في نظرياته في وقت ضمانه احتماليه، أحدهما أنه لا يصير مضمونا بدون الانتفاع، والثاني يصير مضمونا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشرط لأنه صار ممسكا للعين في أشباع نفسه منفركا به. وهم يحمل اللزوم
لأنه صار ممسكا للعين لمنفعة نفسه منفردا بها.
وهل يزول لزومه أم لا ينبني على أن يعرف الله به المحسن؟ هل يزيل لزوم
الظهر
أم لا؟ وفيه طريقات، إحداهما أنه على رواية
طريقتان، لأنه قال إحداهما نعم إيه، لكن لما أنف المرجع صار الظهر مؤنث لفظا. نعم،
إحداهما أنه على روايتين وهي طريقة محررة،
هذا أيضا ما يدل على أنها طريقتان. نعم،
أن
أعاره
إن
أظن معروف هذا. ها؟ ما الذي ورد؟ ورد نعم عقد العارية على عقد الرهن، فهل يجوز حكم عقد الرهن أو لا؟ في هذا الخلاف الذي ذكر المؤلف. ومن ذلك إذا قلنا إنه عارية وقلنا بأن العارية مضمونة بكل حال، صار هذا المرهون مضمونا بكل حال. وإذا وأما لو قلنا أن يبقى على كونه رهنا صار ما يضمن إلا لا صار لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرق. هنا الطريقة يعني أن المؤلف حكى هذا مثل روايتين، والمؤلف الثاني حكاه مثلا وجهين، والمؤلف الثالث مثلا قال هو على روايتين في كذا. الطريقة يعني طريقة المؤلف، هل حكاه روايتين أو وجهين أو احتمالين أو ما أشبه ذلك. الراجح والله أعلم أنها ينتقل إلى العارية، ولكن العارية الصحيح أنها لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. نعم،
ومنها إذا أودعه الحجرة ثم أجمله في انتفاعه، فقال القاضي في خلافه وابن عقيل في نظرياته وصاحب الصحيح
وابنا ايش تقول عندك عند وابنا من صوبة؟ فقال ابن عطيل فقال القاضي في خلافه وابن عطيل معطوف على الفاعل والمعطوف على المرفوع مرفوع. تأكد بس هي فتحة ولا ضمة؟ هو يجوز هذا لكنه ضعيف، بس يعني يجوز أن نجعل الواو للمعية لكنه ضعيف. نعم المالك يقول والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق. هنا طيب
وصاحب
التخليص اي صح صاحب الترخيص
مغيرها
ليس لا ترخيص